الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين. الحمد رب العالمين على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، كنت قد عقدت العزم على التحدي عن التوسل المشروع والممنوع، ولكني آثرت أن أغير هذا الدرس وعنوانت له بعنوان كيف تتوضأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. كيف تتوضأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فأعدني قلبك وسمعك وبصرك. فالدرس من الأهمية بمكانه، كل مسلم يحتاج إليه. أنت تحتاج أن تتوضأ في اليوم مرات، وهذه عبادة من العبادات، والعبادات توقيفية، لابد فيها من اتباع سيد البرية صلوات ربي وسلامه عليه. إذا أردت أن تتوضأ فإنك تنوي بقلبك أولا، فلا تقل نويت الوضوء، ولا تتلفظن بذلك ولا في أي عبادة من العبادات، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف الصالح. بعض الناس يقول نويت الوضوء، نويت صلاة العشاء خلف الإمام، نويت أن أحج، نويت أن أزكي، كل هذه الأشياء لا تشرع باتفاق أهل العلم. يعني المسألة ليست خلافية، كما قال ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله تعالى: وهذا أمر ليس بمشروع، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية قبل أن يتوضأ. ثم بعد ذلك تقوم بغسل الكفين 3 مرات مع تخميل الأصابع. بعض الناس يكون لابسا للساعة فليقم بخلعها أو فليقم بتحريكها هكذا حتى يتمكن من إيصال الماء إلى جميع الجلد، وكذلك الخاتم، إما أن تقوم بخلعه أو إما أن تقوم بتحريكه للرجال والنساء على التمام والسواء، ولا فرق بين هؤلاء ولا بين هؤلاء. طيب، فإذا قمت بغسل الكفين 3 مرات، وبداية فإنه يجوز لك أن تتوضأ مرتين. يعني إنسان قام من نومه فوجد أنه لا ماء في البيت، الماء قليل، فله أن يتوضأ مرتين أو أن يتوضأ مرة، يعني أن يقوم بغسل الأعضاء 3 مرات أو مرتين أو مرة. فكل هذا ثابت وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. توضأ مرة مرة، يقوم بغسل الأعضاء جميعها مرة واحدة، أو توضأ مرتين مرتين، أو توضأ 3 3، فكل هذا مشروع. طيب، قم بعد ذلك بأخذ غرفة من ماء، املأ هذا الكف بالماء واجعل نصفه للفم، ثم اجعل النصف الآخر للأنف. طبعا تعودنا وكل منا تعلم أنه يتمضمض أولا 3 مرات ثم بعد ذلك يستنشق 3 مرات. أنا أقوم بنقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان يتوضأ؟ هكذا كان يأخذ غرفة من ماء، يملأ كفه الأيمن بالماء ويجعل نصفه للمضمضة، ثم بعد ذلك نصفه للاستنشاق. خلاص، ولا بد من إدارة الماء داخل الفم. بعض الناس يريد أن يقوم ببل الأسنان، هذا خطأ. لابد من المضمضة، من إدارة الماء، لأنك تحتاج إلى إدخال الإصبع داخل الفم. طبعا ويسن، يعني من السنة، أن تقوم باستعمال السواك قبل المضمضة عند كل وضوء. أقول من الأمور المسنونة يعني من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أنك تزداد أي تقوم باستعمال السواك قبل المضمضة وبعد غسل الكفين، ثم بعد ذلك عليك أن تقوم وأن تملأ الكفين بالماء وأن تقوم بغسل الوجه. طبعا هناك مخالفات، منها أن بعض الناس يكتفي بغسل العينين مع الأنف والفم هكذا، طبعا خطأ، هذا ما توضأ، فلابد أن يعرف حدود الوجه طولا وعرضا. فما حدود الوجه؟ حدوده طولا من منبت الشعر المعتاد منها هنا إلى أسفل الذقن، ها هنا أسفل الذقن، وعرضا من الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى، يعني أن تقوم بغسل الوجه بأكمله، وأن تقوم أقول بغسله لا ببله، بعض الناس يقوم ببل الوجه كصنعه مع الرأس، هذا خطأ. فاغسلوا وجوهكم، والغسل يختلف عن المسح 3 مرات. إذن فمن المخالفات أن يقوم بغسل العينين مع الأنف والفم، خطأ، لابد أن تغمر هذا الوجه بالماء طولا وعرضا، أن تقوم باستيعاب أجزاء الوجه بأكملها وأن تقوم بغسل هذه الأجزاء بالماء، ثم بعد ذلك تقوم بغسل الذراعين. والسنة التيامن، يعني أن تبدأ باليمنى ثم اليسرى. طيب رجل نزل وبدأ باليسرى خلاص، لك الوضوء باطل؟ لا، من الأمور المسنونة التيامن في كل شيء. أن تبدأ باليمنى إذا أردت أن تدخل المسجد أو أن تدخل البيت أو أن تقوم بارتداء الثياب أو أن تتوضأ أو أن تبدأ بالتسليم على الناس، كل هذا يسن لك فيه التيامن، يعني أن تبدأ بالأيمن. طيب، تعودنا أننا نقوم بغسل الذراع هكذا من ها هنا، وبعض الناس خاصة في فصل الشتاء لا يرفع ثوبه كما ينبغي، وإنما يرفع ثوبه ويجعل هذه الثياب أسفل المرفق. طبعا هذا ما توضأ. الصواب أنه إذا شرع في غسل الذراع أن يقوم برفع الثوب هكذا حتى يتمكن من غسل هذا الجزء. إذا توضأ وما وصل الماء إلى المرفق فهذا ما توضأ، لابد من مجاوزة الماء المرفق، استيعاب المرفق تماما بالماء، ولا يشرع ولا يسن لك أن تقوم بغسل الكتف. بعض الناس لك طب خلاص زيادة خير وبركة، لا، العبادات توقفية تحتاج إلى دليل. ثم كيف نبدأ بغسل الذراع؟ من أطراف الأصابع هكذا مع التدليك مع التسليم، أن تقوم بغسل العضد 3 مرات مع التدليك هكذا مع البداية من أطراف الأصابع حتى يجاوز الماء المرفق هكذا، هذا هو الصواب. بعض الناس إذا كان متعجلا فإنه يضع ذراعه تحت الماء هكذا، أو أن يقوم بغسل الذراع هكذا، طبعا هذا خطأ، هذا خلل. أكرر وأقول غسل الذراع من أطراف الأصابع. يا شيخ يعني كل ما فات هذا بطل؟ لا يا أخي، لكنك مطالب بتعلم الفقه، وبخاصة أن تحرص على تعلم فقه العبادات. الحمد لله تعلمنا كل شيء يتعلق بهذه الدنيا، تجارات، عمارات، صار نابغة في كل العلوم الدنيوية. أين علمك بكتاب الله؟ أين علمك بالفقه؟ أين علمك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ستسأل عن كل ذلك بين يدي الله جل وعلا، صلى الله تعالى أن يغفر لنا. فهكذا نقوم بغسل الذراعين. طيب، ثم بعد ذلك نمسح الرأس، ومسح الرأس إذا تأملت ونظرت إلى الناس لن تجد رجلا يمسح أو يقوم بمسح رأسه كأخيه، إما أن يمسح شيئا من رأسه، وإما أن يقوم بغسل رأسه، لك هذا من الباب الاحتياط، وإما أن يقوم بمسح منتصف الرأس، وإما أن يترك مسح الرأس، وإما أن يمسح الرأس قبل غسل الذراعين. كل يصنع ما يحلو له. وإما أن يقوم بمسح الرأس 3 مرات. طيب ما الصواب؟ الصواب الذي يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم بمسح رأسه منها هنا، من منبت الشعر المعتاد هنا، ثم بعد ذلك يذهب بالكفين إلى القفا هكذا، يعني أنت قمت ببل الكفين بالماء، فقم بالمسح هكذا إلى أن تذهب إلى قفاك، ثم تعود من حيث بدأت مرة واحدة. أكرر وأقول، بعض الناس يضع رأسه تحت الماء، بعض الناس يمسح رأسه 3 مرات أو 7 مرات أو 10 مرات، بعض الناس يمسح ربع الرأس. يا إخوة، الذي يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه هكذا منها هنا إلى أن ذهب إلى قفاه، ثم عاد من حيث بدأ مرة واحدة. خلاص، هذه واضحة. وبنفس البلل الذي في كفيه قم بمسح الأذنين ظاهرا وباطنا مرة واحدة. طيب، إذا كنت تحتاج إلى تجديد الماء لمسح الأذنين فلا بأس. إذا وجدت بللا في يديك من أثر المسح على الرأس فلا بأس أن تمسح أذنيك بما تبقى فيهما في الكفين من ماء، وإلا فخذ ماء جديدا لمسح الأذنين لا لغسل الأذنين ظاهرا وباطنا، وأن تقوم بالمسح مرة واحدة. المسح يكون مرة واحدة للرأس وللأذنين، هذا أمر واضح. طيب، لا يشرع لك أن تمسح الرقبة أو القفا، بعض الناس تعود أن يمسح قفاه أو أن يمسح الرقبة 3 مرات، طبعا هذا لا يشرع ولا يسن لك، بل إن هذا من بدع الوضوء. ثم بعد ذلك قم بغسل الرجلين. بعض الناس يكون متعجلا ويضع رجله تحت الماء يريد أن يدرك الركعة ثم يمشي، هذا ما توضأ، لابد من غسل العقب. العقب هو الذي نسميه عندنا بالكعب، هذا هو العقب، ويختلف عن الكعب. الكعب العظمتان النازئتان اللتان تفصلان بين القدم والساق، يعني العظمتين دول، ده اسمه الكعب في اللغة العربية. أما ما نسميه بالكعب فهذا يسمى بالعقب، فلا بد أن تعتني بغسل العقب وبغسل الكعب، وأن تقوم بتخليل الأصابع بالنسبة للرجلين كما قللت أصابع الكفين مع إمرار اليد، مع العناية بهذا الأمر. طبعا إذا كنت ارتديت الجوربين على طهارة فلك أن تمسح عليهما، ولا يحتاج إلى درس آخر. فقه المسح على الجوربين هذا يحتاج إلى درس آخر. بعض الناس ينكر، يقول لك يا أخي هذا لكبار السن، هذا للمرضى. لا يا أخي والله، هذا للصغير والكبير، للرجل والمرأة، للحر والعبد، للمسافر والمقيم. المسح على الجوربين بضوابط وشروط أتحدث عنه إن شاء الله تعالى في درس آخر، لأن الأمر يطول. المهم أنك إذا شرعت في الوضوء فلا تتلفظن بالنية. طيب خلاص، انتهينا وفرغنا من الوضوء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما في زمزم، خلاص، زمزم هنا في المملكة، هنا عندنا ماء من الصنبور وعندنا ماء من الفنفر، ما عندنا زمزم، لا زمزم. وإذا خرج من الخلاء قال له الرجل شفيتم، ثم يقول له أتيتم، لا والله، إذا خرجت من الخلاء فقل غفرانك، خلاص. وإذا سلمت وخرجت من صلاتك فاستغل بالذكر، من الحرم أن تقبل الله. إذا أتيت ببدعة ضيعت السنة، لا تناقش في ذلك. إذا بعد الفراغ من الوضوء ما في ذنب. يا شيخ بندعي له، يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وما قال لأصحابه زمزم، ونحن أمرنا بالاتباع، ونقول لو كان خيرا لسبقونا إليه. ومن الأخطاء الخطيرة طبعا الأخطاء، الحديث عن الأخطاء التي تتعلق بالوضوء تحتاج إلى دروس، لكني ركزت على كيفية الوضوء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، وأحذر من الوسوسة. بعض الناس يدخل وقبل أن يقام للصلاة يظل يتوضأ ويتوضأ ويتوضأ، هذا من التعصب وهذا من الوسوسة وهذا لا ينبغي. قلت قبل ذلك إنك إذا توضأت مرة واحدة وقمت بغسل الأعضاء مرة واحدة أجزأك هذا، هذا فعل الحبيب صلوا عليه. أما عن التنطع، أما عن الزيادة فوق ثلاث مرات، فإن هذا لا ينبغي وهذا من الأمور المنكرة وهذا يدخل تحت الإسراف ونحن نهينا عن ذلك، فالمسلم يبتعد عن الوسوسة. أخيرا، بعض الناس إذا أخرج ريحا فإنه لا يتوضأ قبل أن يستنجي، وهذا ليس بصحيح. قل لك أخرجت ريحا فلا بد من الاستنجاء أولا قبل أن أتوضأ، لا يا أخي، الاستنجاء بعد قضاء الحاجة لا بعد إخراج الريح. فأنت إذا قضيت الحاجة فعليك بالاستنجاء، هذا واجب عليك. أما إذا أخرجت ريحا فإنك لا تطالب بالاستنجاء قبل أن تتوضأ. والحديث يقول المهم أننا نتوضأ كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا ذكرت هذه الكيفية وهو مذهب أهل الحديث، ما تعرضت إلى خلافات بين الفقهاء وهي كثيرة، لكنني اخترت مذهب أهل الحديث. وحينما تحدثوا عن كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله تعالى أن يفقهني وإياكم في دين الله. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.